قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءت أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى. فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. تقدم معنا في الباب السابق إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، وتقدم أن أنه مخير بين أن يدفع المثل أو القيمة. وهذا الباب في من هدم حائطا لغيره، جدار بيت أو سورا لبيت أو حائط بستان أو أي حائط هدمه، إما مر بسيارته فدقه أو تسبب في هدمه بأي شيء. قال البخاري: فليبني مثله، أي يلزم أن يبني مثله. قال الحافظ: أي خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم. وليس هذا الحديث بصريح أنه يبني مثله، إنما هم عرضوا على جريج قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدها من طين كما كانت. فعلى هذا من هدم حائطا لغيره فيلزمه إما أن يبني مثله أو يدفع له قيمة بناء مثله. كان يكون مستعجلا مسافرا أو مشغولا لا يتفرغ لبناء مثله، يقوم هذا الحائط كم قيمته ويدفع له قيمة بناء مثل ذلك الحائط. فليس الحديث بصريح في الإلزام أنه يبني مثله، هذا باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا، أي إذا لم يرد شرعنا بخلافه. والشاهد من هذا في كتاب المظالم أنه إذا بنى له مثله أو دفع له قيمته ارتفع بذلك عن ظلمه، لم يكن ظالما له. وهذا قد يحصل لا سيما البيوت التي تكون على الطرق، قد تزل سيارة فتهدم بعض حيطان ذلك البيت أو حائط مزرعة، فيلزمه الضمان إما ببناء مثله أو بقيمته. استدل على ذلك بحديث جريج لما قالوا له وقد هدموا صومعته ننزل نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا، إلا من طين. قافروا بل أعيدوها من طين كما كانت. وهذا حديث عظيم، قصة قريج، وفيه فوائد كثيرة. فمن أعظم فوائده إثبات كرامات الأولياء خلافا للمبتدعة الذين أنكروا ذلك كالمعتزلة وأمثالهم. قالوا لأننا إذا أثبتنا كرامة للولي فإنها تلتبس بآية النبي، فتلتبس الكرامات بالآيات التي هي للأنبياء، وهذا قول ضعيف جدا. فإن الولي إنما يكون وليا إذا لم يدعي النبوة، أما إذا ادعى النبوة فإنه دجال كاذب، وإن جرى على يديه ما جرى، فليست هذه بكرامة. فالكرامة لا تكون إلا لصالح لا يدعي النبوة. فجريج أنطق الله تعالى هذا الصبي المولود تبرئة لجريج رحمه الله. وفي هذا الحديث أيضا أهمية الثقة بالله وحسن الظن به. فانظر إلى هذه الثقة العظيمة من جريج، كأنه موقن أنه سيتكلم، مع أنه محتمل ألا يتكلم، وربما يفضح بين الناس، لكن جاء بثقة عظيمة بالله وحسن ظن بالله أنه سيبرئه. مباشرة جاء يخاطب غلاما مولودا، يا فلان من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فمن أحسن ظنه بالله جل وعلا أعطاه الله كما ظن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أيضا في هذا الحديث من الفوائد عظيم منزلة بر الوالدين، وأن الوالد إذا دعا ولده وهو في صلاة فإذا كانت فريضة يتعجل فيها، وإذا كانت نافلة يجوز له أن يتعجل فيها ويتمها إن علم صبر والده، ويجوز له أن يقطعها إجابة لوالده، لا سيما إن علم عدم صبره أو تذمره وسخطه أو حاجته إليه حين يدعوه. فجريج تردد هل يجيب أمه أو يكمل صلاته. أيضا في هذا الحديث من الفوائد خطر دعوة الوالد على ولده، وأنه قد يصيبه بالضرر بدعائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها فيستجيب لكم. فالوالد يدعو لولده ولا يدعو عليه، رب دعوة يدعو بها عليه فيحمل عبئه طوال حياته بعد ذلك. فجريج رغم صلاحه واستقامته وعبادته وزهده أصابته دعوة والدته: اللهم لا تمته حتى تري وجوه المومسات. والمومسات أي الزانيات. فأراه الله ذلك وابتلي بهن، مع أنه لم يلتفت إليه لكن ابتلي بها. فالوالد لا يعجل بالدعاء على ولده، فإن خير ولده وشر ولده عائد عليه، إن كان خيرا فخيره عائد على والده، وإن كان شريرا فشره عائد على والده، فليدعو له خير من أن يدعو عليه. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد أن أهل الشر ليسوا بغافلين عن إفساد الصالحين. هذا الحديث جاء في بعض طرقه أن بني إسرائيل تذاكروا عبادة جريج فأرادوا حرفه وصرفه، فالفاجر وصاحب الشر نسيما من كان من أهل الخبث منهم يكيد للصالح، يريد أن يحرفه عن دينه وعن استقامته. فلا يغفل الإنسان، لا يغفل الأب عن أبنائه وأنه قد يتربص بهم أهل الشر، لا يغفل المدرس عن طلبته وأنه قد يتربص بهم أهل الشر، قد يبذلون الأموال، قد ينفقون النفقات لإفساد الناس، لا سيما النشأ الشاب الذي لا يدرك، ولا سيما المجتمعات الصالحة والبيئة الطيبة. فليس الكفار وأعوانهم وأنصارهم بغافلين عنها، بل يسعون في إفسادها وإدخال الضرر عليها. وتضمن الحديث فوائد يطول تعدادها، هذه من أهمها. أخ يقول: من هدم بيوت الناس عن طريق التفكيرات والآن تاب، هل عليه إعادة بيوت الناس؟ نعم، من دمر شيئا بغير حق، فجر ببيت بغير حق ظلما واعتداء، هو آثم ويجب عليه أن يصلح ما أفسد من حقوق العباد، فهذا من تمام التوبة. فمن التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها، ومن المظالم هذه البيوت التي فجرها، يلزم أن يعيدها. قد يقول قائل: إذا حصل مني هذا الشيء وندمت وتبت وأنا الآن مستور لا أحد يعلم بفعلي ذاك، فربما إذا علمت بذلك يتضمن مفسدة. والجواب أنه يستطيع أن يوصل إليهم إصلاح الشيء الذي أفسده من غير أن يظهر نفسه، ومن غير أن يعلن بأنه هو الذي فعل، فيوصل إليهم إعادة الشيء الذي أفسده عن طريق من يراه مناسبا دون أن يعلم به إذا كان مستورا وأراد البقاء على ستره، ويتوب، وإذا صدق في توبته يغفر الله له هذا الظلم وهذا الاعتداء. يوجد الآن من يستغل بعض الشباب في هذه الأفعال، لا سيما الشاب الذي يبقى ينام خارج البيت أو يسهر إلى ساعات متأخرة. وقبل أيام أتانا واحد إلى هنا يتندم أنه قد فعل مثل هذه الأفعال، لا تكاد تصدق أن هذا الشخص يفعل هذه الأفعال، ضعيف ومن أسرة معروفة بالصلاح والخير والاستقامة، لكن فرط فيه، يسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، فأتى من يغريه: ضع هذا المتفجر في مكان كذا، افعل في مكان كذا. فيجب الحذر على الأولاد وعلى الشباب من هذا التفريط، فإن هناك أيدي خبيثة تستغل الشباب الذي لا يدرك في هذه الأمور. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.